أهلا بكم في حلقة جديدة من كتاب العدل المنتظر مقالات مهدوية، والتي يتناول فيها الكتاب آيات كريمة مرتبطة بإمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومنها قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حيث يبين الكتاب قائلا:
وصلنا عن أهل البيت عليهم السلام روايات عدة أن الأمة المعدودة تعني النفر القليل، وفيها إشارة إلى أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه وأنصاره. وعلى هذا يكون معنى الآية: إذا ما أخرنا العذاب عن الظالمين والمسيئين إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه وأصحابه، فإن أولئك الظالمين يقولون: أي شيء يقف أمام عذاب الله فيحبسه عنا. ولكن ظاهر الآية أن الأمة المعدودة هي الزمان المعدود والمعين. وقد وردت رواية عن الإمام علي عليه السلام في تفسير الأمة المعدودة تشير إلى ذلك، أي الزمان المعين. فيمكن أن تكون روايات المهدي عجل الله تعالى فرجه وأصحابه تشير إلى المعنى الثاني من الآية، وهو ما اصطلح عليه ببطن الآية. وطبيعي أنه بمثابة البيان عن القانون الكلي في شأن الظالمين، لا أنه موضوعا خاصا بالمشركين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن آيات القرآن تحمل معاني كثيرة مختلفة، فالمعنى الأول والظاهر يمكن أن يكون في مسألة خاصة أو جماعة معينة، والمعنى الآخر يكون عاما مجردا عن الزمان وغير مخصوص بفئة معينة.
ثم يشير الكتاب إلى أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأصحابه قوة وركن شديدان، مستفيدا من قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حيث يقول:
نقرأ في حديث للإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية المتقدمة أن المقصود بالقوة هو القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله، وأن الركن الشديد هم أصحابه الذين عددهم 313 شخصاً. وقد تبدو هذه الرواية عجيبة وغريبة، إذ كيف يمكن الاعتقاد أن لوطاً عليه السلام كان يتمنى ظهور مثل هذا الشخص مع أصحابه المشار إليهم آنفاً؟ ولكن التعرف على الروايات الواردة في تفسير آيات القرآن يعطينا مثل هذا الدرس، وهو أن قانوناً كلياً يتجلى غالبا في مصداقه البارز. ففي الواقع أن لوطا عليه السلام كان يتمنى أن يجد قوما ورجالا لديهم تلك القدرة والقوة الروحية والجسدية الكافية لإقامة حكومة العدل الإلهية كما هي موجودة في أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه، الذين سيشكلون حكومة عالمية حال ظهوره وقيامه عجل الله تعالى فرجه، لينهض بهم ويواجه الانحراف والفساد، فيزيله عن بكرة أبيه ويبير هؤلاء القوم الذين لا حياء لهم.
ما هي آثار الانتظار؟ وهل يدعو إلى التحرك أم إلى الركود؟ يجيب الكتاب بالقول:
إن الاعتقاد بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليس مما طرأ على التعاليم الإسلامية، بل هو من أكثر المباحث القطعية المأخوذة عن مؤسس دعائم الإسلام صلى الله عليه وآله، ويتفق على ذلك عموم الفرق الإسلامية، والأحاديث في هذا الشأن متواترة أيضاً. والآن لنقف على آثار الانتظار في المجتمعات الإسلامية وما هي عليه من أحوال، لنرى هل يجعل الإيمان بظهور الإمام المهدي عليه السلام الإنسان غارقاً في الوهم والخيال ثم يستسلم لجميع الظروف، أو هو نوع من الدعوة إلى النهوض وبناء الإنسان والمجتمع؟ هل يبعث في الإنسان روح المسؤولية أم هو مدعاة إلى الفرار منها؟ وأخيرا، أهو مخدر أم موقظ؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من الالتفات إلى أن أسمى المفاهيم وأكرم الدساتير متى ما وقعت في أيدي أناس جهلة أو غير جديرين بها فمن الممكن أن تمسخ بسوء استفادتهم منها، فتكون النتيجة خلافاً للهدف الأصلي تماماً وتتعاكس في المسار. ومثل هذا واقع بكثرة، وسنرى أن مسألة انتظار المهدي عجل الله تعالى فرجه من هذه المسائل أيضاً.
ومن أجل تفادي الأخطاء والاشتباهات في مثل هذه المباحث ينبغي أن نراجع النصوص الإسلامية الأصيلة مباشرة، وأن نفهم الانتظار من لسان رواياتها المختلفة حتى نتطلع على الهدف الأصلي منها. ومن هذه الروايات:
سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في رجل موال للأئمة عليهم السلام وينتظر ظهور حكومة الحق ثم يموت وهو على هذه الحال؟ فأجابه الإمام عليه السلام: هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه. ثم سكت هنيهة ثم قال: وكمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا المضمون نفسه ورد في روايات متعددة بتعابير مختلفة، إذ جاء في بعضها بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله عز وجل، وفي بعضها كمن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بسيفه، وفي بعضها بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه عجل الله تعالى فرجه، وفي بعضها بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، وفي بعضها بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه التشبيهات السبعة في الروايات الستة المذكورة آنفا في شأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تبين هذه الواقعية، وهي وجود علاقة وارتباط بين مسألة الانتظار من جانب وجهاد العدو في أشد أشكاله من جانب آخر. كما ورد في روايات متعددة أن انتظار مثل هذه الحكومة الحق من أفضل العبادات، كما عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله في حديث آخر: أفضل العبادة انتظار الفرج. وهذان الحديثان يشيران إلى انتظار الفرج، سواء الفرج بمفهومه الواسع العام أو بمفهومه الخاص، أي انتظار ظهور المصلح، ويبينان أهمية الانتظار بجلاء أيضا. ومثل هذه التعابير تعني أن الانتظار معناه الثورية المقرونة بالتهيؤ للجهاد، فلا بد من تصور هذا المعنى لفهم المراد من الانتظار، ثم نحصل على النتيجة المتوخّاة.